أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل المسألة الثانية نبدأ قليلا من المسألة السابقة. ذكرنا في الدرس السابق في مسألة في بحث أن الجبران حيث يمتثل به في مورد هل هو مطلق أو مشروط بعدم تقدم الإشارة فيه على غيره؟ هل يمتثل بالجبران مطلقا تقدم الرفع على الكسارة أو بالعكس؟ أو لا يمتثل بالجبران في صورة تقدم الرفع على الكسارة، وأما إذا تقدم الكسارة على الرفع فلا يمتثل بالجبران. ذكرنا بس السابق لأنه صحيح وعدم الشرع، عدم الشرع من دون فرق بين أن نقول أن مبدأ السنة هو ظهور الرد، وأن نقول أن مبدأ السنة هو محل الشروع في الاكتساب. على كلا التقديرين الرد يجبر الكتاب سواء حصلت بعده أو حصلت قبله. وذلك النقطة التي يتم القول بالجبران على أساسها، وهي ماذا؟ وقت النقطة وحدة موضوع الاعتبار وعدم التعدد. فالله ينبغي لاحظ أنها ربح شيء، لاحظ التجارة، تجارة واحدة وربح ربح واحد. ولا شك في أنها تجارة واحدة الخسارة الحاصلة فيها تكون مشهورة إيمانا بالفتح، سواء كان الرد متقدم أو كان فلا ذلك هذا الشرع. الآن نضيف إلى ذلك نقول لأن هذا يتم بشكل واضح بناء على الحساب المجموعي، بناء على الحساب المجموعي للأرباح. ثم وأما بناء الحساب الانحلالي المتكون من حركة كل ربح بشكل مستقل ومنفصل عما قبله من الأرباح وعما بعده من الأرباح، الحساب الانحلالي الذي يعمل انحلال من الأرباح ليس لا تعتبر ربحا واحدا، وإنما هي أرباح متعددة منفصلة مستقلة، كل واحد منها لها حسابه حسابها. بناء على الحساب الانحلالي للأرباح يشكل في الالتزام بجبران الخسارة المتقدم على الربح من ماذا؟ من الروح المتقدمة. كيف يمكن أن نحسب الخسارة المتقدمة على الربح ونجبر هذه الخسارة بالربح المتأخر عنها في الحال أننا بنينا على الانحلال؟ ربح هنا مستقل ومنفصل عن الربح والخسارة المتقدمة عنها المتأخر عنها، كل له، كل واحد منهم له حسابه الخاص. فاشتراط الخسارة المتقدمة على الربح هذه تكون مجذرة بماذا؟ بالربح المتأخر. بناء على الحساب الانحلالي لا يكون صعوبة، لا يكون صعوبة. على الحساب المجموعي ماكو مشكلة، ليس أن الأرباح جميعا ننظر إليها نظرة شنو؟ توحيدية، نظرة كأنها هي ربح واحد والتجارة المتعددة تجارة واحدة. فهذه التجارة الواحدة التي لها ربح واحد لا إشكال أن الخسارة الحاصلة فيها تجبر من الربح حتى لا تقدم تماما، لكن عندما تكون الأرباح متعددة ومتمايزة ومنفصلة ومستقلة حينئذ لا نوجد لحساب الخسارة الحاصلة في ربح وتجاربها من الربح المتأخر عنها. هذا الكلام، هذه الملاحظة صحيحة، لكن المشكلة في المقام هو هذا، أنه في محل الكلام المفروض في محل الكلام هو الالتزام بالجبران، مو جهة الواضحة هذه النقطة، أنه نفترض في محل الكلام عندما نبحث عن الاشتراك والإطلاق من ناحية اللي طرحناه في الدرس السابق، احنا نفترض ماذا؟ نلتزمنا بالجبران، يعني في صورة التزمنا بالجبران تبحث حينئذ أن الجبران الذي نلتزم به في هذه الصورة هل هو مطلق أو شنو؟ أو مشروع؟ هو أيضا يثبت في كلتا الحالتين، تقدم الربح أو تأخر الربح، أو يثبت فقط في حالة تقدم الربح على الشنو؟ على الخسارة، نبحث عن ذلك. لكن أصل جبران الخسارة بالربح هذا مفروض عنه، ومفروض في محل الكلام. الجبران المفترض في محل الكلام ما هو أساسه؟ ما هو وجهه الجبران؟ ما هو وجهه؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اعتبار، عبارة عن وحدة الربح، وحدة التجارة، وحدة ماذا؟ وحدة الربح. يعني عدم ملاحظة الأرباح بنحو شنو مستقل ومنفصل بعضها عن بعض، لأن ملاحظتها كأنها ربح ماذا؟ واحد. الجبران يثني على ذلك، ومن الواضح لأننا إذا افترضنا ملاحظة الأرباح كأنها ربح واحد، حينئذ لا معنى لفرض الانحلال، والحساب الانحلالي، لأن الحساب الانحلالي يكون على الضد من ملاحظة ماذا؟ الأرباح وكأنها ربح واحد. إذا في محل كلامنا لا مجال للافتراض الحساب الانحلالي، بل يتعين أن يكون الحساب حسابا مجموعيا. افتراض الحساب الانحلالي يعني أن نلاحظ الأرباح بشكل متجذر ومستقل ومنفصل، هذا ما لا يعني. لو لاحظنا الأرباح هكذا حينئذ لا نقول بالجبران، الأرباح مستقلة منفصلة لا يجبر بعضها بعضا، لا نقول بالجبران، وإنما نلتزم بالجبران حيث نلاحظ الأرباح وكأنها ربح واحد، والتجارة متعددة وكأنها تجارة واحدة ولها ربح واحد. هذه التجارة الواحدة عرفان ولو عرفان، ذات الربح الواحد ولو عرفان، هذه نلتزم فيها بماذا؟ نلتزم فيها بالجبران. حينئذ لا مجال لافتراض الحساب الهلالي، بل يتعين ان نلتزم بالحساب المجموعي. وعلى هذا الاساس قلنا بانه لا بد من على هذا الاساس التزمنا بعدم شنو؟ بعدم الاشتراك، يعني لا طرد في الجبران الذي نلتزم به في صوره من الصور، بين تقدم الربح على الخسارة أو تأخر الخسارة أو ربح المال، ربح الخسارة في كل منهما نلتزم بالجبران، حتى إذا كانت الخسارة متقدمة علينا على الربح. ليش؟ يعني التزمنا بماذا؟ بالجبران الذي يعني ماذا؟ وحدة الربح ووحدة التجارة وعدم ملاحظة الأرباح بنحو مستقل ومنفصل، وإنما ملاحظتها كأنها ربح واحد. إذا لاحظنا كأنها ربح واحد، يجب يتعين عدم الاشتراك والالتزام بالجبران مطلقان، يعني سواء تقدم الربح عن الخسارة أو تأخر الربح عن الخسارة. هذا تنبيه يرتبط بالمسألة السابقة. الآن نجي إلى المسألة الجديدة. في هذه المسألة الجديدة موضوع هذه المسألة كما اتضح هو عبارة عن تلف الحاصل في غير مال التجارة. في المسألة السابقة تحدثنا عن التلف الحاصل في مال التجارة، الآن نتحدث عن التلف الحاصل في غير مال التجارة، فهل يجبر بالربح أو لا يجبر بالربح؟ التلف الحاصل في غير مال التجارة تارة يكون التالف من غير مال التجارة، تارة يكون مؤنث من الإنسان تحتاج إلى معاش،
جار حسن سيارة أفراد يحتاج إلى معاشر ومؤن له. هذا السلف الحاصل فيما هو مؤن له واضح. هذا هكذا يكون الثالث مؤمن ان شاء الله. وهو لا يكون مؤمن لا يكون مؤمن بستان عنده خلال الاغتنام ليس مؤمنا ولا للتجاره اخذه للاغتنام فكذب هذا البستان هاتان صورتان. الحلال يقع فيه انه هذا الكلام هل يمكن أن نجبره بالربح الحاصل في تلك السنة أو لا؟ لا يجب الربح الحاصل في تلك السنة بل يجب عليه تخمين تمام السنة تمام الربح بدون استثناء مقدار ثلاثة. لكن هنا ملاحظة بالنسبة إلى إذا كان الثالث مؤنى وهو ماذا؟ وهي أنه لا إشكال ولا خلاف في أن لو عمر الدار من أرباحه هذا لا إشكال في جواله وصحته بلا إشكال واضح. بل تقدم ذلك أنه حتى إذا عمر الدار لأموال أخرى يمكنه انقطاعها من الشيء من الأرباح هذا بلا إشكال. ليش؟ لأن هذا صرف على المؤنى عندما تحترق دار تحترق سيارة يشتري سيارة هذا صرف ماذا علينا؟ على المؤنى استثنى من الربح بلا إشكال. يعمر بيته هذا صرف على المؤنى ويستثنى من الأرباح بلا إشكال. كلامنا مو هنا كلامنا في أنه إذا لم يعمر الدار ولم يشتري السيارة لكنه في نهاية السنة أراد أن يختفى يستثني من الأرباح مقدار ماذا؟ مقدار الثلث حاصل فهل يستثني أو لا يستثني؟ استثناء الأرباح عن الجبران وعدم الاستثناء معناه عدم الشنو؟ عدم الجبران. من دون تقرير أن يكون الشيء مؤنى أو لا يكون الشيء ماذا؟ مؤنة. فلا فرق حينئذ بين أن تنهد الدار فنتحدث يدخل في محل الكلام هل يمكن جواب هذا الكلام من الأرباح أو لا؟ وبين أن ينهد البستان الذي اتخذه للاقتناء لا للتجارة هنا أيضا نتحدث عن أن هذا التلف الحاصل في غير مال التجارة هل يجبر بالأرباح من الأرباح أو لا يجبر؟ هذا هو محل الكلام في هذه المسألة. وجود التقنين سجود تقنين في المال الذي وصل إليه هذا في الحقيقة يتوقف كما هو واضح على أمرين، يتوقف على صدق الفائدة والربح على ذلك وإلا فلا يجوز التقليد، ويتوقف على عدم احتساب جبر التلف في محل الكلام من المؤنى. عدم احتساب جبر التلف من الشنو؟ من المؤنى. إذا تم هذان الأمران وجد شنو تخمين يجب عليه ان يخمس هذا المال وهذا معناه عدم الشنو عدم الجبران. وجود التخمين او بعباره اخرى عدم الجبران في محل الكلام يتوقف على صدق الربح على المال الذي وصل اليه اولا وثانيا يتوقف على أن جبر الثالث والثلاث ليس من الشنو ليس من المعنى ليس من المعنى. إذا تم هذان الأمران اللي هو أحدهما بمثابة المقتضي والآخر بمثابة عدم الشنو عدم المعنى حينئذ يجب التحليل ويلتزم بعدم الجبران. ومن هنا أن الجبران يعني عدم وجود التخمين يكفي فيه انتفاع أحد الأمرين يكفي فيه انتفاع أحد الأمرين. إذا شككنا في صدق الربح على ما وصل إليه باعتبار وجود ثلاث لا يجوز. اللي هو مال شنو الصلاة
أو لا صلاة الغد.
لكن قلنا بأن الجبر الثالث من المعنى أن الجبر الثالث من المعنى حينئذ لا يدل شنو لا يدل التخييس والمعنى إذن الجبران يكفي فيه انتفاء أحد الأمرين بينما عدم الجبران وجود التخييس يتوقف على تمامية كل من الأمرين أن تقتضي وشنو وعدم المعنى. من هنا أن الاستدلال على عدم الجبران كما هو رأي سيد الماتم مغرضهم وفي المقام لعدم الجبران لعدم الجبر أن الاستدلال على عدم جهة المحام لعدم اكتساب جبر الثلث من المؤنث كما هو ظاهر المصنف سيد الماتم على محرم ما لم نظن إليه دعوة تبطش المقرح بالفائدة مجرد سلطة الضرح والفائدة ما يكفي ما لم نثبت هذا عدم شنو كما أن مجرد دعوة عدم المانع أيضا لا تكفي ما لم نثبت ماذا سلطة الضرح والفائدة على معنيته من المعاني بالرغم من وجود الدلالة. واضح من هنا يظهر أن ما في النفس من الاستدلال على عدم الجبر لعدم احتساب جبر الثلاث من المؤمن أربع كلمات إلا أن نظن إليه دعوة ماذا؟ ست شنو؟ والفائدة هذا ربع فائدة وجبر الثالث في المقام لا يحتسب من المؤمن حينئذ يسمى الله وجود الكنز ويجب فيه الكنز وهو معنى عدم الجبر. إذا عدم الجبر الذي أتى به المشكور في هذه المسألة يتوقف على هذين الأمرين، لكن الأمر الثاني عدم المانع واضح، واضح يعني أن الجبر الثالث والثلاث لا يحتمل المانع، إما لعدم كون الثالث مؤمن أساسا كما في مسألة البستان الذي أخذه علما من الاقتناع، لكن ليس مؤمنا. فإذا لم يكن مانع جبره فإذا لا يكون من ماذا؟ واضح. وأما لعدم الشرط التالي كما لو كان الثالث مؤنسا لكنه لم يكن عليه حتى يقال هذا الطرف الربح في ماذا؟ في المؤنس فيشتغل لم يطلب عليه بقد جعل بعض مؤذنا خربانا وفي نهايه تريد التثني هذا لا يجب لماذا؟ لأنه لم يطرق وقلنا سابقا أن استثناء المؤمن الشروط لماذا؟ الشرط شنو؟ الفعلي. إذا جبر الثلاث في نهاية السنة هذا واضح أنه لا يحتسب من الشنو؟ من المؤمن. ومن هنا يرى أن المهم في المقام هو ماذا؟ هو إثبات صدق الربح والفائدة على ما وصل إليه من المال بالرغم من وجود الثلاث في داره في سيارته أو في بستانه بالرغم من وجود الثلاث في هذه الأمور هل يسبق الربح على ما وصل إليه من المال أو لا؟ البحث من حصل في هذه الليلة يسبق الربح أو لا يسبق الربح؟ تسبق الفائدة أو لا تسبق الفائدة؟ من يدفع الجبران يقول ماذا؟ يقول أنه لا تبطل، لا تبطل وجود الثلث في هذا الشكل أيضا يوجب شنو؟ يوجب هذا الصدق الفائدة لأن المال الذي بيده فإذا لم تكن مصدر حول الفائدة فلا يجب التخييس وبالتالي يلتزم بماذا؟ بالجبران. ومن يقول لعدم الجبر يدعي ماذا؟ صدق الربح والفائدة على ما بيده بالرغم من وجود ما العلاقة في مورد والربح في مورد آخر ولا يمنع هذا الثلاث من صدق الربح والفائدة على ما بيده فيجب تخييسه وهو معنى عدم جبران البعض منحط في هذا الشيء. ذكرنا أن المشهور ذهب إلى عدم جبر عدم شهادة به وهم كثيرون جدا، ولعله هو المعروف بينهم مثل الشهيدين في الدروس والرسالة والشيخ الشهداء والشيخ صاحب الجوال والشيخ الأنصاري والسيد الماكر في الأرض وغيرهم التزموا بعدم الجهر المعاصرين أن التزموا بعدم الجهر. فاستدل على عدم الجهر في المقام كما أشرنا إليه، كما أشرنا إليه من أن السلف أجنبيون في مفروض المسألة، السلف أجنبيون عما ما له علاقة بالضبط، ليس السلف في مال التجارة كما في مسألة الشهادة، سلف أجنبي عن الأمر، سلف في الدار الرزق التجارة ما له علاقة به، فما دام أجنبيا عنه فهو لا يمنع من صدق الربح الفائدة على ما لا على ما حصل عليه في هذه السنة تجارة مثلا، نعم لا يمنع من صدق الربح الفائدة، فإذا صدق الربح الفائدة يجب عليه التأمين لأنه بناء على المانع لا حل، يعني أن جواب السلف مثل هذا السلف لا يحرمني من المانع، فيجب عليه التأمين ومعنى ذلك عدم نعم. خالف في ذلك السيد الحكيم صلى الله عليه وسلم، خالف في ذلك وذهب الى الجبر حتى في هذه المساله، فربما المساله السابقه التزمت الجبر في هذه المساله ايضا، وادعى واستدل على ذلك بعدم صدق الاستفاده والرد على المال الذي حصل عليه مع وجود شنو الثلاث، ثم الثلاث ايضا يمنع من صدق الربح والفائده كما ان الثلاث في مال التجاره يمنع من صدق الربح والفائده اذا قلنا بماذا الجبر التزم بذلك، نعم جعل ما التزم به مبنيا على مثل تقدم سابقا وهو ماذا؟ وهو أن الخمس موضوع الخمس هو مطلق الفائدة لا خصوص أرباح مكاسب، قد نشرح أن موضوع الخمس ما هو؟ هل هو عموم مطلق الفائدة كل فائدة يستفيد من الإنسان أو لا؟ أن الموضوع هو خصوص أرباح مكاسب، ما اختاره من الجبر في محل كلامنا جعله مبنيا على ماذا؟ على الرأي الأول، يعني على أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة ومطلق الاستفادة، صحيح أنه ذكر في مقام توجيه هذا الكلام هو أنه حينئذ بناء على هذا الرأي تكون جميع الفوائد التي يحصل عليها الإنسان ملحوظة بلحاظ واحد وتكون موضوعا واحدا لوجود التأمين. حين لنا التلف الذي يحصل عند الإنسان وهذا التلف يكون وإن ورد على فائدة معينة لكن هذا التلف يكون بالتالي يوجد نقصانا والرد نقصانا فائدة، وهذا هو الحج نتيجة ذلك هو ماذا؟ هو الجواب. بعبارة أخرى أوضح وأنه بعد أن نلحق جميع القواعد التي تحكم الإنسان فإنها فائدة واحدة، لا أشكال أن النفس حافظ في جزء هذه الفائدة وهذا يكون موجب من نفس شنو مجموعة، يوجد قهران نفس مجموعة الفائدة لأن مجموعة الفائدة تتأثر بلا أشكال بالنفس الحاصل في بعض هذه الفوائد، وحصل تلف في فائدة من الفوائد، وهذا التلف في هذه الفائدة بناء على أن موضوع الخمس هو عموم الفائدة لا خصوص أرباح المكاسب، هذا النفس الحاصل في تلك الفائدة ليس أجنبيا عن ماذا؟ عن الفوائد الأخرى، لأنه هو جزء من الفائدة الواحدة اللي هي عبارة عن ماذا؟ عن مجموعة الفوائد، لأنها لاحظ الفوائد كما يقول، وكأنها فائدة شنو واحدة، النص الحاصل في جزء هذه الفائدة الواحدة في فائدة من الفوائد يكون مؤثر بلا إشكال في ماذا؟ في سائر الفوائد، ويكون موجب للجبران، ويكون موجب للتدارك. فلذا لابد أن نلتزم بالتدارك باعتبار عدم صدق الفائدة إلا على مقدار الباقي بعد استثناء مقدار شنو النقص والتلف. يستفقونه الفائدة لكن لا يصدق علينا على تمام ما حصل عليه، وإنما يصدق الفائدة على ما يبقى بعد عزل واستثناء ماذا؟ مقدار التعليم، لأن هذه فائدة وهي كما قلنا النقص فيها يكون مؤثر في الفائدة الكلية وهي عبارة عن مجموع القواعد. هذا هو الذي ذكره سيد القائد رضي الله عنه، اعترض على هذا الإعلام. قبل أن نقول أحكامنا على الشيء، هو يقول أو سماد يصرح حوله مفهوم كلامه، وأن هذا بخلاف ما قلنا يجعله مبنيا كما قلنا على أن موضوع الخمس وماذا هو مطلق الفائدة. إذا بناء على أن موضوع الخمس وخصوص أرباح مكاسب ولا يلتزم بماذا؟ بالجبران. لماذا؟ لعدم الارتباط. لعدم الارتباط بين التلف والنقص الحاصل في فائدة غير مكتسبة وبين الربح الحاصل في ماذا؟ بالاكتساب. ما ترتبط بينهما، ما ترتباط بينهما. إذا قلنا أن ما يجب تخميسه وخصوص أرباح المكاسب، الفائدة الحاصلة غير الاكتساب ليس جزءا من هذا أرباح المكاسب، ليس جزءا من أرباح المكاسب، وإنما هي أجنبية عن الربح الحاصل بالاكتساب. فإذا كانت أجنبية فإذا شنو؟ فإذا لا جبران فيها، وإنما يلحق كل منهما بشكل مستقل ومنفصل هذا ربح وفائدة حصلت يجب تخميسه، ومعنى ذلك وعدم الجزء. إذا هو فرق بأنه إذا كان موضوع الخمس هو مطلق الفائدة أن الإذن الجبر، بينما إذا كان موضوع الخمس هو أرباح المكاسب فلن يلتزم بالجبر. والوجه لي واضح، الوجه هو هذا، أنه بناء على تعميم موضوع الخمس مطلق الفوائد تكون هناك علاقة بين الفائدة الثالثة والفائدة شنو التي حصل عليها، لأنه ينظر إلى مجموع هاي الفوائد وكأنها فائدة واحدة، الارتباط يكون واضح بين النقص الحاصل في هذا الجزء، هذا الفرد من الفائدة، وبين مجموع الفوائد يكون على مجموع الفوائد، بمعنى أن الفائدة لا تنطبق على المجموع إلا بعد استثناء النقص والثلث الحاصل في تلك الفائدة معينة. بخلاف ما قلنا بأن موضوع الخمس هو أرباح المكاسب فقط، وشنو علاقة أرباح المكاسب بالفائدة الحاصلة بغير الاكتساب؟ هذه على نقص حصل في فائدة بغير الاكتساب حسب الفرق في مال غير التجارة، هذا ليس له علاقة بماذا؟ بالربح الحاصل نتيجة الاكتساب. أمران منفصلان، حينئذ لا يجبر الثلث الحاصل في احدهما بالربح الحاصل شنو في الاخر. سيد الفرس بن سلطان اعترض على هذا البيان، وذكر بانه لا فرق بين هذين القولين في مسالتنا، وقلنا بالتعميم في تعميم الخمس مطلق الفائده، أو خصصناه بخصوص أرباح مكاسب، هذا لا يفرق في محل كلامنا. يقول لأن محل الكلام ليس هو فيما يجب فيه الخمس، حتى نقول أن ما يجب فيه الخمس ما هو الأزواء مطلق الفوارق أو خصوص أرباح مكاسب، كلامنا في هذا، كلامنا في الجبران، هنا إذا متعلق الوجوب سواء كان هو الفائدة أو أرباح المتاسة، هذا متعلق الوجوب مهما كان، هذا نحن ندعيه ويدعي شيخوي لأنه لا رفع له بماذا؟ بفتح الحاصل، هذا التلف الحاصل لا رفع له بماذا؟ بفتح الحاصل عند المشاهد. أمران ينقصدان مستقلان، تلف حصل في مال، لماذا يجبر ماذا؟ بفتح الحاصل من مال. أمران ينقصدان، نعم هذا المكلف ربح وخسر من جهة شنو؟ من جهة أخرى. خسر باعتبار أنه دار الأزمة السيارة تحت خسر صحيح، لكن هذا لا يؤثر على الربح الذي حصل شنو؟ فسواء قلنا بأن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، وقلنا موضوع الخمس هو الله على الراحل، هذان الأمران منفصلان مستقلان. النص الحاصل والتلف الحاصل في احدهما لا يدخل بماذا؟ بالربح الحاصل في الاخر. بعباره اخرى هو يقول لانه كما هو اعترف، اي سيد الحكيم اعترف بانه لا ارتباط بين النص الحاصل في هاي الفائده وبين الربح المكتسب. واضح الحاصل بالاكتساب لا ارتباط بينهما، وإذا لا نلتزم بالجبر موجبا يقول له سوف كذلك نحن نسمع إذا لا ارتباط بين النفس الحاصل في هاي الفائدة وبين فائدة شنو وبين فائدة أخرى حاصلة في الإنسان غير مقربة بينهما. فإذا لم يكن هناك ارتباط بين الأمرين فلا موجب للالتزام بالجبر. هذا ما ذكره هذان العلمان في محل الكلام. أقول يمكن توجيه كلام السيد الحكيم بنحو لعله ينبغي أن نفهمه هذا الإشكال وهذا النحو، وذلك أن نذكر أنه هو يفترض أن يعتبر حاصل في فائدة من الفوائد الحاصلة له في تلك السنة لا مطلق الفائدة حتى الحاصلة في السنين السابقة. هكذا نفترض أن التالف هو فائدة حصل عليها في هذه السنة، فائدة حصل عليها في هذه السنة، نفترض أنه أهدي إليه هذا البستان الذي فرضنا أنه هو ليس للتجارة ولا داخل في المعنى، أهدي له هذا البستان فتلف البستان، فالتلف حصل في فائدة حاصلة له في تلك السنة. حين يمكن للسيد الحكيم أن يقول لأنه اعتذر في المقام بالسؤال، لكن بناء على أمرين، بناء على دعوتين. الدعوة الأولى اللي ذكرها هو وهي ماذا؟ وهي أن الخمس يجب في مطلق الشيء موضوع الخمس هو مطلق الشيء لا خصوص الآخر. الأمر الثاني أن نبتدئ بالحساب المجموعي، واضح أن نبتدئ بالحساب المجموعي لأن حساب المجموعي وظن ذلك الحساب المجموعي كان على أساس على خبر أربع أو الفوائد وكأنها فائدة وفائدة طبعا يقولان بناء على هذين الأمرين، بناء على هذين الأمرين حينئذ يمكن لسيد الحكيم أن يقول في مقام بيان الالتزام بالجبر بناء علينا بناء على أن الخمس يجب في مطلق الفائدة أن يبدأ البيان الذي تبرعنا بذكر عنه يقول هذا لأن السبب حصل في فائدة في هذه السنة حصل عليها في هذه السنة، هذا ما تنتهي السنة يريد يحسب مجموع الفوائد التي شنو حصل عليها يقدر ما يستثنى هذا السلف الحافظ في تلك السنة؟ لا يتمكن أن لا يستثنى، لابد أن يستثنى.
لماذا؟ لأن الخمس لا يختص بأرباح مكاسب أو مجهد، وإنما مطلق الفائدة هي موضوع الخمس.
وثانيا أننا نلحظ مجموع الفوائد وكأنها فائدة شنو؟ عن حساب المجموع.
قضينا نحن نفترض هذا الكلام ثبوتي، نفترض هذا
نقولنا لأنه شوف ما لاحظنا مجموع الفوائد وكأنها فائدة واحدة، لا إشكال أن النقص الحاصل في بعض الأجزاء هذه الفائدة الواحدة الكلية يكون مؤثر علينا على حساب الفوائد. لا يمكن لهذا المكلف في نهاية السنة أن يقول أنا الفوائد مالتي هي كذا مقدار ولا يستثني نقص الحاصل في هذه الفائدة التي حصل عليها في تلك السنة. هذا حصل عليها في تلك السنة، في نهاية السنة يقدر يقول شنو اللي دخلني من فوائد؟ يقدر يحسب، يعني يقدر يحسب 10 أوقات. ليش؟ لأن الوحدة في الفوائد تنفذ. يقدر يحسب، لازم تنفذ. لازم يحسب مجموع الفوائد التي حصل عليها وعبارة عن الفوائد التي يدير به الآن مع استثناء ماذا؟ هذه الفائدة التي نقصت كلفت. إذن هو الربح والفائدة لا يدل إلا على مقدار الباقي بعد استثناء النفس والسلف الحاصل في إحدى الفوائد، لكن بناء ماذا؟ على ثنائية هذين الأمرين. ومن الواضح أن هذين الأمرين تامان حتى عند الفيروس. كل منهم سيبقوا يعترف كما تقدم أن موضوع الخمس هو مطلق الشمس، فائدة لا خصوص أو لاحق، مكاسب أو واحدة. وثانيا هو يجوز هذا الحساب الشمس المجموعي، على الأقل يجوز الحساب المجموعي. بناء على حساب المجموع وكون الربح هو الموضوع الخمس هو مطلق الفائدة، حينئذ يمكن توجيه كلام السيد الحكيم ويمكن في الجبران في خصوص ما إذا كان الثالث من فوائد هذه السنة. نعم، إذا كان الثالث من فوائد السنة السابقة لا، هذا لا يجبر بأرباح هذه المادة بأرباح هذه السنة، لأنه لكل سنة حساب مستقل كما قلنا. كلامنا وسهلنا التأثير إن شاء الله تعالى.
وصلى الله على محمد وعلى آله.